بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله جميعا بالخير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعن آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، بما أن غدا بعض الإخوة غير موجودين، فنبارك لكم بمولد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، الذي غدا إن شاء الله يكون موسم المولد ذكرى ولادته سلام الله عليها. أن إمام رضا عليه السلام هناك خصوصية له، وهو أنه إمام من آمن به وأقر به واعترف إلى بقية الأئمة عليهم السلام. يعني المؤمن بإمام الرضا عليه السلام كان مؤمنا بأئمة الهدى إلى أخير، وهذا معجزة عظيمة، لأن ابن إمام الرضا الإمام الجواد كان طفلا ووصل إلى مرحلة الإمامة، كما أن إمام الهادي نفس الشيء، كان طفلا، فعلى ذلك أغروا واعترفوا. ولكن بعض الناس، بعض المسلمين أو الشيعة، أنكروا إمامة إمام موسى بن جعفر عليه السلام، وبعضهم أنكروا إمامة إمام الرضا عليه السلام وهم كانوا كبار. وكيف الله تبارك وتعالى عطف القلوب للشيعة إلى إمام الرضا عليه السلام من بعد إمام الرضا عليه السلام بأنه اعترفوا بسائر الأئمة، كما أن أبناء إمام الرضا عليه السلام من الإمام الجواد والإمام الهادي والعسكري قد يقال ويعبر عنهم بابن الرضا. وما ورد في زيارة إمام الرضا عليه السلام روايات مؤكدة. في القديم كان هناك زيارة من زيارات داخل الحرم، 7 زيارات ذكر مما يدل على فضيلة زيارة إمام الرضا عليه السلام. ولذلك أبارك لكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنتمين إليه والسالكين نهجه والآخرين بهداه. ومن زيارة إمام الرضا عليه السلام يقولون من يزور الإمام الرضا عليه السلام يحصل عنده سرور والفرح. شاعر يقول: من سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج الله، أم من زاره كربه فليأت ذا القبر، إن الله أسكنه سنانة من رسول الله منتجبه. يعني من يزور الإمام الرضا عليه السلام زيارته مفرح وموجب لرفع الهموم والغموم. على كل حال، لزعنا الله زيارته بفضله ومنه، وزيارة أئمة الهدى عليهم السلام في مدينة المنورة وأولياءه في مكة المكرمة إن شاء الله. كان بحثنا في مسألة 14، حيث قال: إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته. بالنسبة إلى المقطع الأول انتهينا في اليوم الماضي، وإذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته. هذا ذكرنا الأقوال وذكرنا الأدلة بشكل مبسوط. طبعا في جلسة البحث ما عندنا مجال في التوسع، من أراد أن يأخذ هذا البحث كاملا يراجع إلى إما مدرسة الفقهاء أو تليجرام وأماكن التي تنشر هذا النصوص الذي كتبناه. في هذا المقطع يقول عليه رضوان الله عليه: وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته. يعني رجع قبل الدخول في الركعة في السجدة الثانية صحت صلاته. وله حالتان: الحالة الأول أنه لم يدخل في السجدة الأولى كذلك، هوى إلى السجود فتذكر أنه لم يركع، عليه أن يعيد أو أن يعود إلى القيام ثم يأتي بالركوع ثم السجدتين، وقطعا ليس عليه الشيء، وهذا واضح. وكذلك إذا وصل إلى حد السجود وضع جبينه على الأرض ثم تذكر أنه لم يأتي بالركوع أو قام من السجدة الأولى ولم يركب ولم يسجد الثانية لم يدخل في السجدة الثانية كلها مهلة لهذه المسألة. فعلى ذلك أنه رضوان الله عليه عندما يقول وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ويسجد السجدة السهو لكل زيادة. يعني إذا سجد سجدة السهو للسجدة الزائدة وسجدة السهو للهوي والقيام المجدد على رأي من يرى أن لكل زيادة ونقيصة في الصلاة سجدة السهو ومنهم السيد رضوان الله عليه. ولذلك قال لكل زيادة ثم قال ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى فإنما الاحتياط بعد الدخول ولكن قبل الدخول في السجدة الأولى لا شيء عليه. بالنسبة لهذه المسألة كذلك قولان، قول يقول كما قاله السيد رضوان الله عليه بأن الصلاة صحيحة لا إشكال فيها وعليه أن يعود إلى يركع ويكمل صلاته، وبعض الفقهاء يقولون لا ليس هكذا ولا يجوز. طبعا بالنسبة إلى هذين القولين كلاهما كثير من الفقهاء مالوا إليه، والذي يقول بالبطلان أنه باطل يستند برواية التي مذكور عن أبي بصير رضوان الله عليه، رواية أبي بصير رواه الشيخ رضوان الله عليه بسنده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة. يقول أن قوله عليه السلام عليه الإعادة نسي أن يركع يشمل ما إذا تذكر في الركوع عفوا في السجدة الأولى أو السجدة الثانية. فعلى ذلك في السجدة الأولى كذلك إذا تذكر يقول في هذا الحديث عليه الإعادة، فإطلاق هذه الرواية تشمل ما إذا تذكر في السجدة الأولى ولم يدخل في السجدة الثانية. هناك يشكل على هذا الاستدلال، أولا هذا السند فيه محمد بن سنان، ومحمد بن سنان غير موثق أنه من الغلاة، ولو أن بعض فقهاء العظام كانوا يستندون إلى رواياته بما كانوا يقولون أن قد يكون الاتهام إلى الغلو كان لسبب الأجواء التي كانوا يعيشون فيها ولم يكن معرفة كاملة للأئمة، فمن كان له معرفة عالية بالأئمة وأظهر هذا الأمر رمي بالغلو هكذا قد يقال. ولكن ما ورد حتى في بعض الروايات في ذم هذا الرجل يسقطه عن الاعتبار كما هو المشهور بين فقهائنا. فأولا السند ضعيف لا يمكن الاستناد إليه، وثانيا إذا تنازلنا عن ضعف السند هذا الحديث ليس له إطلاق، لأنه يقول أن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة، هل المراد نسي أن يركع مجرد النسيان؟ قطعا ليس المراد هكذا، يعني هو إذا قام نسي أن يركع ولكن بعد تذكر وركع، أو في حالة الهوية إلى السجدة تذكر وركع، لا إشكال فيه قطعا. فعلى ذلك لا يمكن أن نأخذ بإطلاق هذا الكلام أن يقول بمجرد حدوث النسيان في ذهنه عن الركوع يجب عليه إعادة الصلاة، مبطل. يعني نسيان الركوع ولو لم يمضي لم يتجاوز حده عليه أن يعيد الصلاة، هذا لا يمكن أن نقول. فعلى ذلك المراد من نسي أن يركع يعني نسي وتذكر عندما لا يمكن له العود، لا يمكن له إتيان الركوع. فعلى ذلك إذا أمكن له إتيان الركوع هو لا يعد أنه ناس للركوع. وفي السجدة الأولى بما أن السجدة واحدة ليست ركنا فهو يستطيع أن يركع ثم يكمل صلاته، وليس هذا مبتلا للصلاة، كما ورد في بعض الروايات التي قبل ذلك في باب جاء أنه لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة، أكثر من رواية كان في هذا المورد. فعلى ذلك هذا الأمر الذي يقال بأنه في إطلاق ليس إطلاق بمعنى يشمل ما إذا كان قادرا على جبران ما فات عنه يعني أن ركوع، ومن سجد في السجدة الأولى ولم يدخل في السجدة الثانية له مجال لتدارك الركوع، فعلى ذلك إذا تذكر يتدارك الركوع وليس عليه شيء. هذا ثانيا. وثانيا إن قلنا تنازلنا وقلنا أن في هذا الحديث إطلاق أن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة، وسواء نسي أن يركع ودخل في السجدة الأولى أو في السجدة الثانية. إذا أخذنا بهذا الأمر وسلمنا أن فيه الإطلاق، كذلك هناك صحيحة تدل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، هو الشيخ رضوان الله يروي عنه بسنده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء. إن كان في رواية أبي بصير إطلاق في أنه يجب الإعادة الصلاة باطل، في هذا إطلاق بعكس ذلك، يقول إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء. المراد فاصنع الذي فاتك سواء يعني مصابيا لما فاتك، يعني اقضي ما فات كما فات. فعلى ذلك إطلاق هذه الصحيحة، وهي صحيحة من الروايات الصحيحة سندها سند صحيح، ولذلك هذا يعارض هذه الرواية التي ذكرناها. هي يقول أن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة، هنا يقول أن إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء، ولم يأمر بالإعادة فيتعارض. عندما صار التعارض بينهما هناك يأتي يعني الروايات التي دلت على أن في السجدة الثانية يجب إعادة الصلاة كما رأينا، هذا مخصصة لمفهومها، مخصصة لإطلاق هذا الحديث الذي ذكرناه، يعني صحيحة عبد الله بن سنان. بما أن في تلك الرواية جاء إذا كان في السجدة الثانية، ومعنى في السجدة الثانية له مفهوم، إذا كان في غير السجدة الثانية ليس عليه الإعادة. بعبارة أخرى، ما أمر بإعادة الصلاة كان مشروطا بشرطين: أولا أيقن أنه نسي الركوع، إذا شك أنه نسي أو لا ودخل في السجدة يبني على إن شاء الله سجدت. قاعدة التجاوز التي تدل على أنه من تجاوز المرحلة ودخل في مرحلة أخرى وشك فيما سبق يبني على الإتيان ولا يجب عليه الإعادة. فعلى ذلك هذا الحديث يقول من دخل في الثانيتين، شرط الثانية السجدة الثانية، اشتراط السجدة الثانية يعني من لم يدخل في الثانية فليس عليه الإعادة. يعني مفهوم روايات التي قبل ذكرناها أنه من نسي الركوع ودخل في السجدة الثانية عليه الإعادة، أو استأنف أو استقبل أو أعاد، هذه التعابير الثلاثة في مفهوم هذه الروايات تدل على أنه إذا لم يصل إلى الركعة الثانية فليست عليه الإعادة. فعلى ذلك هذه الروايات تخصص هذه الرواية، روايته عبد الله بن سنان، حيث ابن مسكان يعني أبي بصير الذي في طريقه محمد بن سنان عن ابن مسكان، هذا يقول أن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة، تلك الرواية يقول إنما عليه الإعادة إذا تيقن بأنه نسي ولم يأتي، وثانيا دخل في الثالثة في الثانية. فهناك شرطان، جعل وجوب الإعادة مشروط بحصول الشرطين، وإذا كان جملة شرطية توقف على شرطين بانتفاء أحد الشرطين ينتفي المسؤولية. مثلا إذا قلنا لله علي أن مثلا أتصدق لو رزقني الله زيارة الحسين في يوم الجمعة، إذا الله رزقني في غير الجمعة لا يجب علي التصدق، لأنه كان الشرط شرطان. أو إذا لم يرزقني زيارة الحسين ولكن دخل يوم الجمعة من دون أكون زائرا للحسين، كان لا يجب علي شيء، إنما يجب علي التصدق إذا كان يوم الجمعة ورزقت زيارة الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأن هذا النذر كان مشروط بشرطين، أولا زيارة الحسين، وثانيا كونها في يوم الجمعة. فإذا انتفى أحد الشرطين ينتفي المشروط. يعني بعبارة أخرى، قد يكون المشروط موقوف بالشرط واحد، إذا انتفى ينتفي المشروط، إذا كان شرطين ينتفي كذلك بواحد من الشروط، إذا كان ثلاثة أو أربع شروط كذلك، إذا فقد شرط من هذه الشروط التي يكون الشيء موقوفا عليه ينتفي المشروط. إذا نزلت شيئا هذا لا يجب عليه. فيما نحن فيه كذلك هناك أمران، الأمر الأول أن يتيقن بأنه نسي، والأمر الثاني أن يكون في السجدة الثانية. فإذا كان لا يتيقن فليس عليه إعادة، إذا شك ليس عليه الإعادة، كما أنه إذا لم يدخل في الثانية ليست عليه الإعادة، وإنما الإعادة إذا كان في سجدة الثانية. فتلك الرواية مفهومها يدل على أنه من لم يدخل في الثانية فليست عليه الإعادة. فهذا المفهوم تخصص رواية أبي بصير، سألت عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة، تلك الرواية تخصص مفهومها لهذا الحديث، يسير أن رجل نسي أن يركع عليه الإعادة إلا من لم يصل إلى السجدة الثانية فليست عليه الإعادة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فعند ذلك نحن مرتاح من هذا الأمر. فهذا الرواية التي ذكرناها، إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف، فمفهومه إذا أيقن أنه ترك الركعة ولم يسجد سجدتين ليس عليه الإعادة والاستئناف، لا يجب عليه استئناف يعني إعادة الصلاة. فعلى ذلك هذه الرواية لا يمكن أن نأخذ بها، وليس عندنا مشكل في هذه الرواية. ثم هناك رواية أخرى كذلك، رواية موسعه بن إسحاق بن عمار، هذا حسين بن سعيد، حسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه. كذلك قالوا لو كان رواية أبي بصير فيه في سنده عبد الله بن السنان وغير صحيح فهذا ليس في سنده من كان فيه ضعف، وهذا موثقة إسحاق بن عمار. ولذلك أن رجل ينسى أن يركع قال يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه، فكذا استدلوا بذلك أنه مجرد أنه نسي أن يركع يجب عليه استقبال، والاستقبال بمعنى الإعادة، إعادة الصلاة. كذلك يمكن أن نرد على هذا الأمر أن قوله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه، ليس المراد مجرد النسيان كما قلنا في ذاك مجرد النسيان ليس مشكل، لأنه مجرد النسيان إذا قبل الدخول في السجدة ليس عليه شيء رفعا، لا أحد قال بأن صلاة باطلة. كما أنه إذا دخل في السجدة ما دام نعرف بالروايات التي وردت لا تعاد الصلاة عن سجدة وإنما تعاد عن ركعة، وفيدنا أنه عن سجدة لا تعاد الصلاة، فتخصص اتناغ هذا الحديث حيث قال يستقبل حتى يضع كل شيء. هذا أولا. وثانيا نفس الحديث عندما يقول أن الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه، يعني يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن يجعل كل شيء موضعه. هذا إذا كان لا يقدر، يعني إذا كان النسيان في ظروف لا يستطيع أن يجعل كل شيء موضعه، كمن كان في السجدة الثانية. من كان في السجدة الثانية لا يستطيع أن يرتب صلاة إلا بإعادة الصلاة، ولكن من كان قبل السجدة الثانية يستطيع أن يرتب صلاته، أن يعود إلى الركوع يركع ثم يسجد، وليس صلاته باطلة لأنه إنما أتى بسجدة واحدة، والسجدة الواحدة لا تضر بالصلاة، ليس ركنا حتى إذا كان غير عامد يكون صلاته باطلة. فعلى ذلك نفس الحديث يبين ويقيد نفسه، يعني ليس المراد أنه كل من نسى، بل من نسى ووصل إلى درجة لا يستطيع أن يعيد الصلاة، عفوا أن يعيد الركوع. إذا استطاع أن يعيد الركوع ويجعل كل شيء موضعه فلا يجب عليه الإعادة ولا يستأنف الصلاة. أن الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه، يعني وجوب الاستقبال لإتيان كل شيء موضعه. فإذا كان من دون الاستقبال يستطيع أن يجعل كل شيء موضعه لا يجب الاستقبال، يعني إعادة. فعلى ذلك هذا الحديث كذلك لا يفيد لهذا الأمر. وخلاصة الأمر، أولا رواية أبي بصير رواية ضعيفة ورواية قوية تدل على عدم وجوب الإعادة. ثانيا الروايات التي ذكرنا أنه عن سجدة واحدة لا تضر بالصلاة، فعلى ذلك لم يتم دليل على قول القائل بأنه من تذكر في السجدة الأولى يجب عليه الإعادة. إن قلتم أنه المشهور قالوا بوجوب الإعادة، نقول المشهور إنما يكون هو يعني يصير سببا لجبران ضعف السند، وفي الحقيقة مقتضى إذا كان المشهور في مقابل الشاذ، ولكن إذا كان مشهور في مقابل مشهور، معنى المشهور ليس بمعنى الأكثر. إذا كان مثلا في نجف اشتهر أمرا عند 1000 شخص 2000 شخص، كثير من الناس يعرفون، كثير ليس بمعنى الأكثر، ولكن قلوا أشهر يشمل أكثر. ولكن إذا قلنا المشهور ففي مقابله كذلك رأي مشهور، كلاهما مشهور، إنما المشهور الذي يعني يجب اتباعه على القول بأخذ بالشهرة إذا كان في مقابله قول شاذ، ولكن إذا كان في مقابله كذلك مشهور آخر لا يجب اتباع هذا المشهور، كلاهما مشهوران، وليس هناك شيء يعني يوجب لنا أن نأخذ به. فنحن لابد أن نراجع إلى الدليل، والدليل دلت على أنه إنما يجب إعادة الصلاة من لا يستطيع تدارك الركوع، فمن استطاع أن يتدارك الركوع ليس عليه إعادة الصلاة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.